أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند النوع الثاني من أنواع علوم الحديث في ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عند قوله: الحسن المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل، وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم. احنا قلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى أننا إن شاء الله نأخذ في كل مرة 100 بيت، وكان التقصير واقع في المحاضرة الأولى لهذه المقدمة التي أخذت من أبياتنا 30 بيت. ولهذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من المفترض أن نتجاوز 100 حتى يعني نحصل ما فاتنا في اللقاء السابق. فأعيروني الأذهان واستحضروا الهمم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد ويعين ويفتح علينا جميعا. ابتدأ بالحسن حتى لا نضيع الوقت، فقال: الحسن، حديث الحسن هو أحد قسمي الخبر المقبول. فكما هو معلوم أن المقبول يقسم إلى قسمين: إلى صحيح وإلى حسن. والصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن حسن لذاته وحسن لغيره على ما هو معلوم لديكم. وإحنا ذكرنا في اللقاء السابق أن من أهل العلم من قسم، يعني أو جل أهل العلم كانوا يقسمون الخبر إلى مقبول ومردود، والمقبول على هذه الأقسام والمردود على هذه الأقسام. ولكن ابن الصلاح لما نقل تابعا للإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معالم السنن أن أهل هذا الشأن قسموا السنن إلى 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وقلنا أنه لا إشكال في مثل هذه الأمور. فابتدأ الإمام السيوطي تابعا لابن الصلاح، لأن ابن الصلاح رتب على هذا النحو: الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وهكذا على هذا الترتيب. فالإمام السيوطي يسير على منهاج ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقال ماذا؟ قال: المرتضى في حده. المرتضى في حده قبل حد الحديث الحسن. الحديث الحسن حديث مقبول معمول به في الحلال والحرام وفي العقائد وفي كل شيء. حديث الحسن كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حد الحديث الحسن عندنا هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء. عند جمهور العلماء سيشعر بأن ثم خلاف عند بعضهم، وحقيقة هذا واقع. يعني كما هو معلوم أن ثم نقاش، ولا أقول خلاف حقيقة، ولكن هو نقاش حول الحديث الحسن لغيره. يعني ثم نقاشات حول هذا القسم، ولكن جمهور أهل العلم كما نقل الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى على العمل به، وعلى أنه يعني قسيم الخبر المقبول مع ما بينهما من رتبة. فطبعا الصحيح ليس كالحسن، لأن راوي الصحيح ليس كراوي الحسن، لكن بالجملة الحديث الحسن خبر مقبول، خبر معمول به في العقائد وفي غيره، خلافا لما يشنع في أعصارنا بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء والصفات، وبطبيعة الحال في باب العقائد هذا كلام فاسد لا يعبأ به ولا ينظر إلى صاحبه. أغلب هؤلاء لا علم لهم بالسنة النبوية ولا بهذا الأمر أصلا، ولكن نحوا وسلكوا طريق المبتدعة من الأشاعرة وتأثروا بالأزاهرة في أعصارنا، بعض الأزاهرة الذين يميلون إلى منهج الأشاعرة في هذا الباب، فمالوا إلى هذا وقالوا بهذا القول هو كلام فاسد من ألفه إلى يائه. حديث الحسن الصواب أنه معمول به. جاءت شبهة، جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، يعني ما يفيد أنهما لا يحتجان بالحديث الحسن في العقائد أو في غيرها، وهذا كلام فاسد. وبرهان سوء هذا الفهم أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم يحتجان بالأحاديث الحسان في كتبهم، وكذلك يحسن بعض الأخبار في كتبهم، فهذا برهان سوء الفهم الذي نبت عند البعض. يعني هذا ما يختص بحكمه. المرتضى في حده إذن المرتضى ثم خلاف في تعريفات الحديث الحسن والمراد بالحديث الحسن، وهذا واقع، وقد تباينت أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا. فالخطابي يقول هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، يعني هذا كلام الإمام الخطابي. ابن الجوزي له كلام يقول الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل وهو الحديث الحسن هكذا يقول. الإمام الترمذي له الشروط الثلاثة المعروفة في الحديث الحسن التي ذكرناها مرارا: ألا يكون في إسناده متهم، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه. فإذا توافرت الشروط الثلاثة سمي هذا بالحسن عند الإمام الترمذي. وجاء الحافظ ابن حجر تبعا لابن الصلاح وغيره فوضعوا هذا الحد الحديث الحسن الذي ارتضاه الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو قال المرتضى في حده، يعني الذي أرضاه من حده ما اتصل، هذه الأولى، اتصل إسناده بنقل عدل قل ضبطه، بنقل عدل يبقى تام العدالة لا نقاش في العدالة، ثم الضبط فيه خفة، بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل. إذن نفتح قوس من أول ما اتصل ونغلقه بعد ولا علل، هذا حد الحديث الحسن الذي ارتضاه الإمام السيوطي تابعا لابن الصلاح وتابعا للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط إلى منتهاه من غير شذ ولا علل. يبقى الشرط الذي اختل فيه هو شرط الضبط، وأن راوي الحسن خفيف الضبط، لا نقول فاحش الغلط ونحوي، وإنما خفيف الضبط، هذا حد الحديث الحسن لذاته لا لغيره. قال وليرتب أي الحسن مراتب، يعني ذكر الإمام الذهبي حقيقة وتكلم بكلام حسن على الحديث الحسن في الموقظة، وبين أن أصح هذه الأسانيد الحسان بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه من أرفع أنواع الأحاديث الحسان التي قد تقبل وهي ترتب، كما أن الصحيح رتب هذه المراتب التي مررنا عليها، كذلك الحديث الحسن يرتب هذه المراتب التي أشار إليها الإمام ولم يسوقها حقيقة. والاحتجاج يجتبي، يعني الاحتجاج يجتبي، يعني نختار الفقهاء يختارون الاحتجاج بالحديث الحسن، وجل أهل العلم ومعظم أهل العلم الحسن دون الصحيح في الدرجة، هذا معلوم، ولكنه معمول به عند جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال نو تدليس نو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول فإن أتى من طرق أخرى ينمي، فإن أتى يعني إذا جاء الحديث الحسن من طرق أخرى، فإن أتى من طرق أخرى ينمي يعني يرتفع إلى الصحيح، يعني من الحسن إلى الصحيح، ولكن لا نقول أنه الصحيح لذاته، وإنما هو الصحيح لغيره، أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم كذلك يرقى، يعني بمجيئه من طرق أخرى إلى الحسن الحسن لغيره الذي قد وسم، يعني علم، وما أصفه لك الآن اللي هيذكره الآن. يبقى هو يتحدث في هذه الأبيات عن الأسباب التي تنضم إلى الخبر فيصبح ويرتقي إلى الصحة لا لذاتها ولكن لغيرها، وعن الأسباب التي تنضم إلى الخبر فيرتقي إلى الحسن لغيره لا لذاته. إذن لو جاء الحسن لذاته من طرق أخرى يرتفع إلى الصحيح لغيره، وكذلك الحديث الذي به ضعف، وسوف يبين الأسباب التي يضعف بها الخبر الآن ويرتقي، والأسباب التي يضعف بها الخبر فلا يرتقي. فإذا اجتمعت هذه الطرق التي قبل التي تقبل التحسين فحينها يرتقي إلى الحسن لا لذاته ولكن لغيره. فقال: فإن أتى، أي الحسن لذاته، من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح، يرتفع إلى الصحيح أي لغيره، يعني الصحيح لغيره، كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم، وهو ضعفا لسوء الحفظ. هذه الأول، إذا كان سيء الحفظ وجاء خبر آخر فيه رجل سيء الحفظ ربما ارتقى حينها إلى الحسن لا لذاته ولكن لغيره، أو إرسال، أو الإرسال يقصد به الانقطاع، كل انقطاع في الإسناد أو إرسال بالمعنى المشهور عند المتأخرين وهو رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا إن جاءت من طرق أخرى قد يحسن الخبر ويصير حسن لغيره، أو تدليس، هذه الثالثة، أن يكون فيه راوي مدلس وإسناد آخر فيه راوي مدلس فيرتقي بعد ذلك إلى الحديث الحسن لغيره، أو جهالة، هذه الرابعة، لو كان ثم جهالة في الرواة، أو رأوا مجيئه من جهة أخرى، يعني هذا السند جاء من طرق أخرى. إذن يبقى سوء الحفظ أو الإرسال أو التدليس أو الجهالة، أو يكون جاء من طرق أخرى يعني في بها ضعف، فحينها من الممكن أن يرتقي هذا الحديث إلى الحسن لا لذاته ولكن لغيره. وحقيقة هذه قواعد عامة يا إخوان، لا تأخذوا مثل هذه القواعد بأنها لا تقبل النقاش، لا، بل ربما جاءت الروايات وكان صاحبها سيء الحفظ واجتمعت ولا ترتقي للحسن لغيره، قد لا يحدث هذا. إذا لكل قاعدة شواذ، ولكن ما ذكره الإمام هذا مجمل ما يصح، وهو مجمل ما يعني هو ثابت في القواعد وفي التطبيقات العملية للسنة النبوية، لكن قد يكون لكل قاعدة شواذ ولا إشكال في هذا. يقول: ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى، وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد. هنا يقول: والله وما كان لفسق، إذن الجرح ها هنا لا يكون في العدالة، إنما الجرح هنا فين؟ لا يكون ها هنا في الضبط، إنما كان في العدالة، فالجرح في العدالة هذا قد لا يجبر الضعف، ضعف الإنسان. أو يرى متهما، يعني يرويه رجل متهم بالكذب، يكذب في حديث الناس، هذا راو متهم، إذا جاء إسناد آخر فيه راو متهم هل يرتقي؟ قال: يرقى عن الإنكار بالتعدد، يعني حديث هؤلاء إذا جاء من طرق لا يرقى إلى درجة الحسن لغيره بل يصير منكرا. ولكن الإمام نبه على شيء آخر، قال إيه؟ بل ربما يصير كالذي بدي، يعني ربما أصبح كالذي بدأنا الباب بالحديث عنه هو الحسن لغيره، والظاهر أن هذا لا يكون، لأن أحمد بن حنبل يقول: المنكر أبدا منكر، الشاذ لا إخواني أبدا شاذ، الراوي المتهم بالكذب هذا يعني أن له أن يتابع أو يتابع، كذلك الراوي الذي به فسق أو عدالته مجروح أن له أن يتابع أو يتابع، وإنما حديث هؤلاء تهجر ولا تروى وهي من النكارة بمكان. فإن جئنا بخبر منكر وضعناه بجوار خبر آخر منكر فأن له أن يرتقي، أن له أن يذهب إلى الحديث الحسن لغيره، هذا لا يكون. لكن السيوطي يقول: بل ربما يصير كالذي بدي، هكذا قال رحمه الله. والكتب الأربعة ثمة السنن للدارقطني من مظنات الحسن، يتحدث عن مظان الخبر الحسن، الحسن يكون فين؟ يقول: والله الكتب الأربعة، يعني السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هذه من مظنات الحسن، ضع معها السنن للإمام الدارقطني. وقد أكثر الإمام الدارقطني من وصف الأحاديث بالحسان على معنى مراد عنده، ولكن بالجملة الكتاب سنن الدارقطني يوجد فيها أحاديث حسان كثيرة، كذلك الكتب على ما أصله، يعني الحسن الذي يكون فيه رون خفيف الضبط أو ما وصفه، من هذا المجبور وهو الحسن لغيره، يعني على ما حده الإمام يوجد مثل هذا الحد في السنن الأربعة وفي سنن الإمام الدارقطني. قال أبو داود: عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه، وما به وهن أقل وحيث لا فصالح، فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن، فإن يقل قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله، فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء، فاحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي، هل قضى في الطبقة الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية؟ أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح، فامنع أن لذي الحسن يحط. ما معنى هذا؟ ويتحدث الآن عن سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الإمام أبو داود السجستاني، ونحن قد شرحنا رسالة أبي داود لأهل مكة في مجالس لعلكم تعودون إليها بمشيئة الله تبارك وتعالى في على الموقع إن شاء الله أصحاب الحديث، تجدوا هذه الرسالة مشروحة ورجعوها، فيها كلام مطول على هذا الأمر. الإمام أبو داود في كتابه السنن رتب كتابه على الصحيح والحسن الضعيف، وهو ينحو منح أحمد بن محمد بن حنبل في هذا. يقول: ذكرت ما صح وما يشابه، وما به وهن أقل وحيث لا فصالح. يقول إيه كلمته؟ ذكرت الصحيح وما يشابهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح. هذه عبارة من؟ عبارة الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، هو الآن قال: ذكرت ما صح وما يشابه، وما يشابه الصحيح، وما فيه وهن أقول. إذا كان في وهن، بس خلي بالك الوهن هنا شديد، فإن كان الوهن ظاهر فلا يشترط حينها أن ينبه، وده ناقشناه في الرسالة هناك. وحيث لا فصالح، هذا هو المراد. طيب، إن لم ينبه أبو داود على ضعف بعض الأخبار، فحينها هذا يصير إلى أمرين: الأمر الأول أن يكون فيها وهن ظاهر، هذه لا تدخل معنا، وإن كان فيها وهن غير ظاهر، وكانت لا وهن فيها ولا ضعف فيها، فهذه داخلة في قوله صالح على ما فصلناه هناك. فصالح قال بقى: فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن. قال ابن الصلاح: طيب، الأحاديث التي سكت عنها الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سكت عليها ولا وهن فيها ظاهر ونحو ذلك، فحينها هذه الروايات التي جاءت وسكت عنها قال ولا صح حسن. فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه، الأحاديث التي لم يضعفها، ولا صح حسن، ولا صح ولا ثبت أنه صحيح حسن لديه، يعني لدى الإمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع جواز أنه وهن. فإن يقل، طيب، مع جواز أنه وهن، هذه من زيادات الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني الآن حتى نتفهم هذه المسألة ولا تشكل عليكم، الأحاديث التي سكت عليها الإمام أبو داود، إحنا قلنا سكت عليها، إذا كان فيها وهن شديد هيبينه، وإذا كان فيها وهن يعني ظاهر لا يبينه، فكلا القسمين لا يدخلوا مع الأحاديث التي إيه؟ التي يتحدث عليها ابن الصلاح. نتحدث عن الأحاديث التي سكت عنها وهي ثابتة، فإن لم يكن صحيح فهو حسن. قال: فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح نحكم عليه بأنه حسن لديه، يعني لدى الإمام أبي داود، حتى يعني الحديث التي سكت عليها أبو داود ولم يكن في الصحيحين فهذا يحسن، ولم يقل ابن الصلاح أنه حسن عنده، وإنما قال حسن عند أبي داود، هكذا قال. يقول بقى يزيد الإمام السيوطي: مع جواز أنه وهن، هذه من زيادات السيوط. لماذا وضعها؟ لأن أبو بكر بن رشيد اعترض على ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا، فاعتذر الإمام السيوطي بهذه الكلمة: مع جواز أنه وهن، مع جواز أن يكون ثم ضعف فيه. لماذا هذا الإشكال؟ لأنهم لم يدخلوا الأحاديث التي فيها وهن شديد ظاهر، لم يدخلوها في الايه في الاحاديث التي نص عليها ابن صلاح انه لا ينبه عليه، لم يدخلوها، ولهذا وقع الاشكال عندهم، فقالوا ان الاحاديث التي فيها وهم ظاهر هذه تدخل في جمله الحسان، والامام ابو داود لم يدخلها في مجمل المقبول، وانما هي ظاهره تركها ولم ينبه عليها لظهور ما فيها من علل. قال فإن يقل، القائل هنا معترض يعني على ابن الصلاح، بعض الناس يعترض على ابن الصلاح فيقول فإن يقل قد يبلغ الصحة له، يعني لعل هذه الأحاديث تبلغ الصحة عند الإمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلنا يعني جوابا على هذا الاعتراض احتياطا حسنا قد جعله، يعني لما نظر ابن الصلاح عليه رحمة الله فيما سكت عليه الإمام أبو داود وجده منه صحيح ومنه حسن، فقال احتياطا نحكم عليه بأنه حسن، فهذا حكم مجمل منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن يقل اعتراض آخر فمسلم يقول، هنا باب يعترض على بعض المعترضين على الإمام ابن الصلاح، يعترضون عليه بصحيح مسلم، يقول أن مسلم قال والله أن الأحاديث الثابتة الصحيحة لا تكون عند الثقات فقط، بل موجود منها عند بعض خفيف الضبط اللي هي الدرجة الثانية من درجات الثقات، فلماذا لا تحكم يا ابن الصلاح على هذه الأحاديث أحاديث الطبقة الثانية بأنها حسان كما فعلت في سنن أبي داود؟ قال فإن يقل فمسلم يقول في المقدمة لا يجمع جملة الصحيح النبلاء، الثقات الكبار لم يجمعوا كل الأحاديث الصحيحة، بل لابد من النزول إلى أمثال هؤلاء الذين بهم شيء من خفة الضبط. قال فاحتاج أن ينزل للمصدق للصدوق، وإن يكن في حفظه لا يرتقي إلى درجة الأئمة الكبار، لا يرتقي هذا. قال هل لا، يعني بقى يقول المعترض هل لا قضى، يعني ابن الصلاح، في الطبقة الثانية، يعني على الطبقة الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية، مثل ما فعلت في سنن أبي داود تفعل في صحيح الإمام مسلم؟ فأجاب ابن الصلاح أجب بأن مسلما فيه شرط، مسلم اشترط في كتاب الصحة بخلاف أبي داود لم يشترط في كتابه الصحة، ما صح فامنع أن لذي الحسن يحط، فامنع أن يكون ثم خبر في صحيح البخاري ومسلم أن يرتقي أن يكون إلى أو يهبط إلى درجة الإيه الحسن، ونحكم عليه بهذا الحكم الذي حكمنا عليه في السنن للإمام أبي داود. قال فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها، والبغوي قد جمع مصباحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح ينتمى. فإن يقل، القائل يعترض الآن في السنن يعني الأربعة الصحاح مع ضعيفها، يعني فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، والبغوي أبو محمد الحسين بن مسعود قد جمع، طبعا البغوي نسبة إلى بغى قرية من قرى خراسان، مصباحا مصابيح السنة الكتاب المعروف الذي عمل عليه الشيخ محمد نصر الدين الألباني، وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح ينتم. البغوي قال كل ما في السنن فهي أحاديث حسان، وحقيقة هذا اصطلاح أم حكم؟ إذا قلنا أنه حكم فنعترض، وإذا قلنا أنه اصطلاح فلا اعتراض حينها، ولهذا كان الإمام التبريزي يقول ولا أزال أتعجب من الشيخين يعني ابن الصلاح والنووي في اعتراضهما على البغوي، مع أن المقرر ألا مشاحة في الاصطلاح، هذا نظر، لكن أغلب الظن أن الإمام النووي والإمام ابن الصلاح عليهما رحمة الله تبارك وتعالى نظر إلى كلام البغوي بأن قوله أن ما في السنن ما أذكره في السنن فهي أحاديث حسان، فحينها هذا حكم وحينها يقع الانتقاد، وأما إن قلنا أن هذا اصطلاح فلا إشكال حينها على نقاش في هذا. يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقط، والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة، قيل ومن ماذا بهم؟ فإن فيهم وهن تساهل الذي عليها أطلق صحيحة والدارمي والمنتقى. ويروي أبو داود في كتابه السنن أقوى ما وجد من الأحاديث التي تندرج تحت الخبر المقبول، ثم الضعيف ليس مطلق الضعف كما يوهم يعني كلام الناظم يعني يوهم كلامه أنه يروي الضعاف من والضعيف على درجات كثيرة، ولكن الإمام داود لا ينزل إلى درجة الكذابين والوضاعين ونحو ذلك، لا ينزل إلى هذا الحد قط، حيث غيره فقد، يعني تبع في هذا الإمام أحمد، إذا فقد الصحيح والحسن ونحو ذلك يهبط إلى هذه الأحاديث الضعيفة التي بها ضعف قريب محتمل. قال والنسائي، نعم لم نقرأ هذا البيت، والنسائي من لم يكون متفق تركا له والآخرون ألحقوا. نعم، والنسائي الإمام أبو عبد الرحمن النسائي نسبة إلى نسأ بلد بخراسان، كما قال البعض والنسائي نسبة لنسائي مدينة في الوزن مثل سبائي، في ضبط النسائي نقاش، لكن الصواب أنه بفتح النون والسين النسائي، هكذا لا نقول النسائي. والنسائي أبو عبد الرحمن من لم يكون اتفق، أي أخرج، من لم يكن الأئمة أجمعوا على جرحه، أجمعوا على أن هذا راوي مجروح، لا خلاص هذا الراوي لا يكون على شرط الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك، ولا شك أن هذا شرط يعني فيه نوع شدة. من لم يكن اتفق، بعض المغاربة فضله على الإمام البخاري، وهذا طبعا غريب، تركا له والآخرون ألحقوا، والآخرون وقيل بكسر الخاء، والآخرون هكذا قيل، ألحقوا وهو ابن طاهر في شروط الأئمة الستة، بالخمسة ابن ماجة، هكذا ابن ماجة بالتنوين وبالتاء، والصواب أن تكون بالهاء، ابن ماجة ولا نقول ابن ماجة، هذا غير صحيح، ولكن هنا للنظم يجوز، بالخمسة هم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، دول الخمسة، ضيف إليهم ابن ماجة، بالخمسة ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة، قيل ومن ماذا، يعني الرواة الذين يمتاز بهم ابن ماجة، فإن فيهم وهن، يعني ضعف شديد، وهذا حقيقة يعني كلام صحيح، يعني الإمام ابن ماجة فيه الرواة اللي زادهم والأحاديث اللي زادها فيها ضعف كثير، ولكن لكثرة زوائد سنن ابن ماجة على السنن الأربعة أضيف لمثل هذا، ولبداعة التصنيف حقيقة أضيف ابن ماجة لهذا، ولكن كان الأولى الموطأ، لكن الموطأ في جله في الكتب الستة، يعني كل أحاديث الموطأ أو جل أحاديث الموطأ في الكتب الستة، فإذا أضفت الموطأ للكتب الستة فهذا تحصيل إيه؟ تحصيل حاصل لا قيمة لمثل هذا. كان الأولى منه حقيقة سنن الدارمي، لو وضع سنن الدارمي مع الكتب الستة لكان خيرا، لأن سنن الدارمي حقيقة من السنن يعني المظلومة في هذا الباب، فهو سنن فيه من الفوائد وفيه من بديع التصنيف وفيه من الزوائد الشيء الحسن الكثير جدا في هذا الباب، بخلاف ابن ماجة زوائده في ثلاث مجلدات كثيرة فعلا، لكن بها ضعف لا تشك في هذا. والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة، قيل ومن ماز بهم، فإن فيهم وهن، تساهل الذي عليها أطلق، تساهل الذي أطلق على السنن الأربعة أنها صحيحة، من قال هذا يعني فيه نوع ضعف. الحاكم كان يطلق على الترمذي أنه صحيح الترمذي، ابن السكن أطلق على سنن أبي داود أنها صحيح، يقول صحيح إيه؟ صحيح أبي داود. الدارقطني والخطيب كانوا يطلقوا على سنن النسائي أنها صحيحة، وهذا محمول على الجملة، يعني الإمام كان ينظر إلى هذا الكتاب الجليل فيجد أن فيه من الفوائد وفيه من العلم وفيه من الصحة الشيء الحسن، فكان يقول بأنه صحيح يعني في الجملة. فإن كان الكتاب فيه 10,000 حديث صح منها 9,000 أو 9,000 وشيء، فلا شك أن هذا قد يطلق عليه أنه صحيح بالجملة، يعني بالنظر إلى جملة الأحاديث المروية في هذا الباب. والدارمي والمنطقة، الدارمي نسبة إلى دارم ابن مالك من تميم، دارمي كذلك من أطلق عليه أنه صحيح تساهل، هذا تساهل لا شك فيه لأن فيه ضعف. والمنتقى، المنتقى لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود، قيل إن المنتقى لابن الجارود هذا منتقى من صحيح ابن خزيمة ومختصر من صحيح ابن خزيمة، قيل هذا ويبحث مثل هذا الأمر. قال ودونها، يعني دون بقى الكتب الستة ودون هذه السنن، مسانيد والمعتلي. المسانيد أقل رتبة من كتب الصحاح والسنن بطبيعة الحال، والمعتلي يعني أعلى هذه السنن وأجود هذه المسانيد التي يعني ينظر فيها الطالب ويعني يكون بها شيء من الشدة في التصحيح ونحو ذلك، ويكون فيها شيء من الجود. منها الذي لأحمد والحنظالي، منها الذي لأحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، وكذلك مسند إسحاق بن راهويا الحنظالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. منها الذي لأحمد مصروف للضرورة كما نبهنا على هذا مرارا. هذا ما يختص بهذه الأبيات. ثم قال والحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي استشكلا، فقيل يناقش في هذه الأبيات قول الإمام الترمذي حسن صحيح. حسن صحيح فيها إشكال، فيها إشكال عندما تداخلت عنده المصطلحات، وإحنا نبهنا على هذا مرارا وتكرارا، ولعلكم يعني بعض من حضر معنا الأقوال الجلية يعني تفهم هذه القضية حقيقة تفهم حسن. إحنا قلنا إن الإمام الترمذي يطلق مصطلح الحسن على الإسناد الذي توافرت فيه الشروط الثلاثة: ألا يكون فيه راوي متهم، وألا يكون شاذ ويروى من غير وجه. إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة قلنا إن هذا حديث أن هذا حديث حسن، لا إشكال في هذا. فإذا قلنا حسن صحيح، هل نطلق الحسن على الصحيح عند الإمام الترمذي؟ نعم. هل حديث الصحيح فيه راوي متهم؟ لا. هل هو شاذ؟ لا. يروى من غير وجه؟ لا. إذن من الممكن ألا تتداخل المصطلحات عند الإمام الترمذي بالنسبة للصحيح والحسن. فإذا قال حسن صحيح لا إشكال عنده، لأنه اصطلح للحسن اصطلاح خاص، مثل أن نقول هذا حديث صحيح عالي، هذا حديث صحيح نازل، هل في إشكال؟ هذا حديث صحيح مرفوع، هذا حديث صحيح موقوف، هذا حديث صحيح مقطوع أو أثر مقطوع، يعني الصحة لا تنافي مثل هذه الأوصاف. فكذلك، لكن لما الناس تداخلت عندهم المصطلحات وقالوا إن الحسن ما كان فيه راوي خفيف الضبط، والصحيح ما كان فيه راوي تام الضبط، فكيف يطلق الحسن على الصحيح؟ فنبتت إشكالات من وراء هذا الفهم. فأجاب الأئمة بما يلي: قال فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم. فقيل الإجابة الأولى حسن صحيح يقصد بالحسن الحسن اللغوي، يعني معناه حسن وجيد المطلع ونحو ذلك، فهو حسن، ده حكاه ابن الصلاح. ويلزم وصف الضعيف، طيب الحديث الموضوع أو الضعيف أو حديث جهنم ونحو ذلك، هل هتكون حسنة برضو؟ وهو نكر لهم، يعني عند المحدثين يقولون هذا مستنكر. قال فقيل، هذه الإجابة الثانية، وابن الصلاح ذكرها وتبعه عليها الإمام النووي عليه رحمة الله. وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرض، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرض. الآن يقول والله حسن صحيح، حسن باعتبار تعدد السند، يبقى فيه إسناد حسن وفيه إسناد وفيه إسناد ضعيف. طيب إذا قال حسن صحيح غريب، حسن صحيح لا يروى إلا من هذا الوجه، خلاص يبقى هذا إشكال، أن لك أن تقول وجه هناك طرق، طريق حسن وطريق صحيح، هذا غير وارد في مثل هذا. وقيل هذه الثالثة وهي للإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقيل ما تلفاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، كل صحيح حسن لا ينعكس. وقيل الإمام ابن دقيق العيد يعني في عنده شيء من الايه من المنطق، فقال والله ما تلفاه يعني تلقاه يعني تجده يحوي يجمع العليا، الصفة العليا من الايه من الصحة، يعني تقول هذا حديث صحيح إذا جاء بالمرتبة العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، كل صحيح حسن لا ينعكس. والله إذا قال حسن صحيح، طب الحديث الصحيح يحوي في طياته صفات الحسن أم لا؟ نعم، فصاحبه ثقة، والثقة هذا لا يكون خفيف الضبط بطبيعة الحال. فالحسن داخل في طيات الحديث الايه؟ في الحديث الصحيح. وما تلفاه يحوي العليا فذاك حاول أبدا للدنيا، كل صحيح حسن، كل حديث صحيح فهو حسن بطبيعة الحال، لا ينعكس، لا يكون عسل، لا يكون بالعكس، يكون كل حسن إيه؟ كل حسن صحيح، ولكن كل صحيح يكون بطبيعة الحال حسن. هذا قول ويعني منح الإمام ابن الدقيق العيد. وقيل هذا لابن كثير، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، يعني والله إذا كان هناك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال هذا حديث حسن ومنهم من قال هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح، فحينها نقول حسن باعتبار قول قوم وصحيح باعتبار إيه؟ باعتبار آخرين. هذا قول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا هو توجيهه. وصاحب النخبة ذائن انفرد إسناده، والثاني حيث ذو عدد. صاحب النخبة أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول ماذا؟ يقول والله حسن صحيح تحتمل أمرين، إن كان للإسناد، إن كان لهذا الحديث إسناد واحد فهو حسن عند قوم صحيح عند آخرين، وإن كان له إسنادان فهو حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد. هذا قول الحافظ ابن حجر. والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ، واحكم للمتن إن أطلق ذو حفظ النمي. والحكم بالصحة للإسناد، يحكمون أحيانا للسند وأحيانا للمتن، يقولون الله هذا إسناد صحيح، هل معنى هذا أن المتن صحيح؟ وإذا قالوا هذا حديث صحيح يقصدون المتن، فحينها هل هذا الحكم وارد على المتون؟ يقول والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد، إذا قلت حديث حسن حديث صحيح فهذا حكم على الإسناد ولم نحكم على المتن بعد، فالحكم للمتن لا يكون إلا لإمام كبير، فنحن ليس لنا إلا هذا الإسناد الذي أمامنا نحكم عليه، فلعل هذا الإسناد يكون به شيء من العلة لم نطلع عليها فقد حكمنا على الإسناد، وأما المتن اعتذر فقد يكون فيه شيء من العلة لم نطلع عليها ولا ندري عنها شيء، ولكن لما يكون إمام ناقد كبير عالم حافظ من الحفاظ فهذا له الحكم على المتن. قال لعلة دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ، يبقى دلوقتي سألة العلة هذه من الإشكالات الكبيرة علينا، فأن لنا أن نحكم بأن هذا حديث صحيح هل اطلعنا على علته؟ هل نستطيع أن ندرك مثل هذه العلل؟ لا شك أن هذه فيها شيء من الوعور علينا، بل وقال البعض أن هذا يعني باب قد أغلق، هو باب العلل، قيل هذا أنه أغلق ومسألة الاجتهاد فيها يعني أغلقت، ولا يتسنى لنا إلا النقل عنهم في هذا الباب. لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي، أيها المحدث للحديث الذي يعني ثبتت صحته، فاحكم للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي، إذا كان إمام من الأئمة قال أن هذا حديث ثابت صحيح، فحينها مثل بقى أبو حاتم أبو زرعة أحمد بن حنبل يحيى بن معين شعبة الأئمة الكبار يحيى بن سعيد القطان وأمثال هؤلاء علي بن المديني، هؤلاء إن حكموا على خبر من الأخبار بأنه ثابت أو بأنه ضعيف فاحكم عليه بأنه يعني متن ضعيف أو متن ثابت. ثم يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودة، وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من حسن، وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن؟ نزاع ثابت. وللقبول يطلقون، يعني الحديث المقبول يطلق عليه أمور، لا يطلقون عليه أنه صحيح أو حسن فقط، يطلقون عليه هذا، لكن زيد على هذا أمور، منها وللقبول يطلقون جيدا، يقول هذا حديث جيد يعني حديث ثابت صحيح مقبول، والثابت الصالح هذه الثالثة، والمجود يبقى الآن جيد أو ثابت أو صالح أو مجود، هذا بين الصحيح والحسن، هكذا قال، وهذه يعني الألفاظ الأربعة بين الصحيح والحسن، توضع بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن. وقربوا يعني جعلوا قريبا من هذه الألفاظ مشبهات فتطلق على الحسن من حسني من حسن، نعم. وقربوا مشبهات من حسن يعني جعلوا المشبهات، قوله هذا خبر يعني كما نبه عليه هنا المشبه، مشبه وهذا اصطلاح غريب حقيقة يعني يستعمل بندرة قليلة، مشبهات، فحينها يقول هذا يشبه الحديث الصحيح، أي أنه من قبيل الحسان. وهل يخص بالصحيح الثابت؟ هل الثابت هذا لا يطلق إلا على الصحيح؟ هذا حديث ثابت يعني صحيح لا يكون حسن. قال أو يشمل الحسن نزاع ثابت، جزم في التدريب بأنه يشمله كما نبه عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تدريبه هذا الحسن، والحمد لله رب العالمين بما فيه من مباحث. قال الضعيف النوع الثالث من أنواع علوم الحديث تبعا لابن الصلاح، الضعيف هو الذي في صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل، وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد. وهو الذي عن صفة الحسن خلا، وهو أي الضعيف، حده الذي عن صفة الحسن خلا، هذا أجود من نفي صفة الصحة كما فعل البعض. يبقى نقول أنه ما خلت منه صفة من صفات الحسن، هذا أجود من الذين قالوا هو أن تخلو منه صفة من صفات الخبر الصحيح. طيب ما هو الحديث الحسن خلت منه صفة من صفات الحديث الحديث الصحيح، ومع ذلك هو خبر مقبول. يبقى مسألة الحسن نزع الصفة من الحسن أجود من نزعها من الصحيح. هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو يعني الضعيف على مراتب قد جعل، على مراتب صرفت للضرورة، قد جعل لما تفاوتت درجة الصحيح كذلك لا تشك في تفاوت درجات درجات الضعيف. وابن الصلاح فله تعديل يعني له عد لأنواع الضعيف باعتبار كل خلل، كل شرط من هذه الشروط. ابن الصلاح عدد هذه الأنواع وقال والله هذا العد لا يفيد، مثله لا يفيد، هكذا ذكر جل من تعرض لمقدمة ابن الصلاح ولا أدري لماذا، قالوا يعني هذا يعني لا قيمة له، هذا التعداد لا قيمة له بالنسبة للإمام ابن الصلاح، هذا العد لا قيمة له، ما كان له أن يعده. ولكن لو اعتذرنا وقلنا أنه جعله كالفهرس لهذه الأنواع فيكون هذا لا إشكال فيه. فابن الصلاح جعل والله الضعف بسبب انقطاع أمور، منقطع، معضل، مرسل، معلق، والانقطاع بسبب فسق الراوي، أو الضعف بسبب فسق الراوي، انتفاء العدالة أو انتفاء الضبط، هذه أنواع كثيرة تعرض لها الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمته. ثم قال ثم عن الصديق الأوهى كرة، الآن يذكر أوهى الأسانيد كما ذكر هناك أصح الأسانيد. قال ثم عن الصديق الأوهى كرة، ثم عن الصديق أبو بكر الصديق الأوهى كرة يعني بمرة، الأوهى بمرة يعني أضعف شيء، صدقة، صدق ابن موسى الدقيقي هذا ضعيف، ضعفه غير واحد، عن فرقد، فرقد ابن يعقوب السبخي هذا لين الحديث كثير الأوهام، عن مرة ابن شراحيل أو مرة الطيب فيه كلام ذكره صاحب الميزان في كلام يطول. يبقى صدق ابن موسى، عن فرقد ابن يعقوب، عن مرة ابن شراحيل، عن أبي بكر، هذا أوهى الأسانيد عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والبيت يعني لأهل البيت، عمرو عطفا على على صدقة، والبيت هذا عطف على الصديق، وعمر هذا عطف على صدقة، يعني عمر يقصد عمرو بن شامر الجعفي الشيعي يروي الموضوعات، وشتام سباب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر هو عمرو بن شامر، ذا عن الجعفي جابر بن يزيد ضعفه غير واحد ويعني ألان فيه الكلام البعض، عن حارث الأعواري، عن علي، عن حارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي شعبة، قال لم يكن الحارث يصدق على علي رضي الله عنه وارضاه، رجل يعني اتهم بالكذب بل هو كذاب، عن حارث الأعور عن علي. يبقى عمرو بن شامر عن الجعفي عن حارس الأعور عن علي ولأبي هريرة، أوها أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أيوها، ولأبي هريرة السري عن داود السري بن إسماعيل الكوفي قال النسائي متروك، عن داود ابن يزيد الأودي ضعيف، عن والده يزيد بن عبد الرحمن الأودي وثقه ابن حبان لكن فيه ضعف. أي وهن؟ يعني ما أشد وهن هذا الإسناد؟ لأنس داود بن المحبر متروك، عن أبيه اللي هو المحبر بن قحذم أيضا فيه ضعف، عن أبان ابن أبي عياش قال أحمد متروك الحديث، وعدد لأسانيد اليمن. يبقى الآن أنس داود بن المحبر عن المحبر بن قحذم أبوه، عن أبان اللي هو ابن أبي عياش عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هذا من أوهى الأسانيد لأنس رضي الله عنه وأرضاه. أسانيد أهل اليمن، وعدد لأسانيد اليمن الآتي: حفصا حفص ابن عمر ابن ميمون العدني ضعفه النسائي، عنيت العدني عدن دي بلد في اليمن، عن الحكم ابن أبان العدني صدوق له أوهام، وغير ذاك من تراجم تضم، غير ذا من تراجم يعني من أسانيد تضم. يبقى دلوقتي حفص ابن عمر العدني عن الحكم، بقية الإسناد عن عكرمة عن ابن عباس، لكنه لم يذكر عكرمة بطبيعة الحال لأن عكرمة يعني مقبول الرواية عن ابن عباس، ولهذا خشي أن يضع مثل هذه التكملة فيقع الإشكال في عند بعض الناس ويظن أنه يضعف عكرمة أو يصف عكرمة بأنه أوهى الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال المسند: والمسند المرفوع ذا اتصالي، وقيل أول وقيل التالي. ما أجود هذا التلخيص؟ الأقوال الثلاثة في المسند جاء بها. إحنا قلنا المسند هو المتصل المرفوع، وهذا كلام الحاكم والحافظ ابن حجر رضي الله عنهم ورحمهم. وقيل هو المرفوع فقط سواء كان متصل أو لا، وهذا قول ابن عبد البر. وقيل هو المتصل سواء كان مرفوع أو موقوف أو مقطوع، وهذا قول الخطيب البغدادي. فهذه أقوال ثلاثة: المسند المرفوع ذا اتصالي، المرفوع الذي اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المسند، وهذا تعريف من؟ تعريف الحاكم والحافظ أحمد بن علي بن حجر. ثم وقيل أول يعني المرفوع سواء كان متصل أو لا، وهذا قول ابن عبد البر. وقيل التالي يعني قيل إنه متصل سواء كان مرفوع أو موقوف أو مقطوع، وهذا قول الخطيب البغدادي. فهذه أقوال ثلاث. وإحنا ذكرنا إن المسند هذا يطلق على هذا المصطلح، ويطلق على الكتاب الذي صنف بكونه يجمع أحاديث كل الصحابة على حدة، على تفصيل ذكرناه في محله. ثم قال المرفوع والموقوف والمقطوع، وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء الموصول والمقطوع في ذين، وجعل الرفع للوصل قفي، وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف إن قيدته مسموع. وما يضاف للنبي المرفوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا يسمى خبر مرفوع. لو من تابعي، هنا بقى الخلاف، لو هذه إشارة إلى الخلاف، كما هو الحال في المتون الفقهية، لو تأتي لخلاف فكذلك هنا في النظم، لو تأتي لخلاف. لو من تابعي، لأن بعض الناس قال لو التابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله، لا يوصف هذا بأنه مرفوع، لأن هذا فيه نوع إرسال لا يصب بأنه خبر مرفوع. هنا يقول ما أضيف للنبي مرفوع ولو من تابعي، لأن المنسوب إما أن يكون من صحابي أو من تابعي، فما كان من صحابي فهو الثابت، وما كان من تابعي فهو المرسل الذي به ضعف. فيقول هنا حتى لو كان من تابعي يسمى خبر مرفوع. أو صاحب وقفا رأوا، أو صاحب هذا عطفا على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى وما يضاف للصحابي ولم يكن ثم قرين للرفع، فحينها يسمى هذا خبر موقوف، وما يضاف للتابعين من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية كل هذا يندرج تحت الموقوفات. أو صاحب وقفا رأوا، سواء الموصول والمقطوع في ذيل، يعني لا يشترط في إطلاق على الإطلاق الرفع أو الوقف على الإسناد المعين أن يكون متصل أو يكون ألا يكون فيه انقطاع أو تدليس أو نحو ذلك، لا، وإنما لو كان إسناد منقطع فلا شأن لهذا الانقطاع بالوصف بالوقف أو بالإيه أو بالرفع، سواء الموصول والمقطوع في زيني، وجعل الرفع للوصل قفي، وجعل الرفع أي المرفوع للوصل قفي، يعني جعل الرفع المرفوع للوصل قفي، أي أن بعض أهل الحديث جعل المرفوع في مقابل المرسل، يعني جعل الرفع للوصل قفي يعني تابع له، فجعلوا المرفوع في مقابل المرسل، فقالوا إيه؟ أرسله فلان ورفعه فلان، يعني جعله متصل، هذا اصطلاح استخدمه بعض العلماء. وما يضاف لتابع مقطوع بسند قولا أو فعل، ما يضاف إلى التابعي من قول أو فعل فهذا يسمى المقطوع، والوقف إن قيدته مسموع، يعني إذا أردت أن تطلق الموقوف على المقطوع فقل تقول موقوف على عكرمة أو على أبي الزناد أو على سعيد بن المسيب، هذا موقوف عليه، بقى لابد من تقييده حينها. يقول وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، ثالثها إن كان لا يخفى وفيه تصريحه بعلمه الخلف نفي. ما معنى هذا الكلام؟ وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، الآن يتحدث على الموقوف الذي له حكم الإيه؟ الذي له حكم الرفع. ما هي الموقوفات التي لها حكم الرفع؟ وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، من صحابي هذا قيد يخرج غيره، يبقى إذا قال الصحابي من السنة كذا فحينها يكون هذا موقوف له حكم الإيه؟ له حكم الرفع، لكن لابد أن يكون من صحابي، لو قال تابعي من السنة كذا لا يصلح. ثالثها، الآن أين الثاني؟ أين الثاني وأين الثالث؟ لو عندكم نسخة محمد وحيد الدين عبد الحميد هتأتي أو مكتوبة عندكم في المتن إن شاء الله، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى، لأن هذه يعني سقطت من بعض النسخ والصواب الحقها، الصواب الحق، يبقى النظم بهذه الصورة. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى، ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف في هذا الصواب. يبقى الأمر الثاني كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، قال ابن الصلاح لأن مطلق ذلك ينصرف إليه صلى الله عليه وسلم، قال قوم هذا قد يكون أمرنا في القرآن أو أمرنا من قبل بعض الخلفاء الراشدين ونحو ذلك، لكن هذا على خلاف الأصل، والأصل أن يكون الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كنا نرى في عهده، كنا نفعل كذا وكنا نقول كذا في عهده صلى الله عليه وسلم، في عهده هذا قيد، إن كنا نرى هذا في بعد وفاة النبي فهذا أمر آخر، وهذا قول الجمهور واختيار الحاكم، كنا نفعل أو كنا نفعل كذا ونرى كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار من الوحي بمثل هذا الصنيع أو عن إضافة عرى خلا، أي كذا لو خلا من إضافته للعهد النبوي، كنا نرى أو في عهده أو عن إضافة خلا، يعني في العهد هنا نعم، لكن تنبأ أن هذا فيه انتقاد، يعني هو يقصد إيه؟ أو عن إضافة عارة، أي كذا لو خلى من إضافته للعهد النبوي، يعني أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولم يضف هذا إلى العهد النبوي، هناك من رد هذا واشترط الإضافة إلى العهد النبوي في قوله كنا نرى كذا أو كنا نفعل كذا، كنا نفعل يبقى لابد من إضافتها إلى العهد النبوي حتى يعني يصح الرفع حينها عند جمهور العلماء. ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف ونفي. ثالثها ثالث هذه الأمور الموقوفة التي لا حكم الرفع إن كان لا يخفى، أي إذا أضافه إلى العهد وكان هذا الفعل لا يخفى فهو مرفوع، يبقى بمفهوم المخالفة إن كان يخفى فهو من الموقوفات. تصريحه بعلمه الخلف ونفي يعني الخلاف من في حينها إذا أضافه للعهد النبوي وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الفعل في حياته حينها هذا يعني لا يكون فيه خلاف، لكن حقيقة هذا منتقد بخلاف داود الظاهري، فداود الظاهري خالف في مثل هذا. يبقى قوله ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، الخلاف منفي، لا هذا منتقد لأن داود الظاهري له خلاف في هذا. قال ونحو يعني ويأخذ حكم الرفع أيضا كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابا، مسألة أراد أن يستطرد فيها الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك تعالى تبعا لابن الصلاح، هو حديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الحاكم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، هكذا رويت في المعرفة للحاكم في كتاب الخطيب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وكذلك البيهقي في المدخل، كل هؤلاء رووا هذا الخبر. يقول كانوا يقرعون بابه بالظفر، إذا نظرنا إليه وجدناه أنه إيه؟ أنه موقوف، لكن له حكم المرفوع، موقوف لأنه فعل صحابه ومرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لكن الحاكم والخطيب قالوا والله هذا موقوف وليس إيه؟ وليس مرفوع لأنه فعل صحابه، لكن هذا حقيقة غير مقبول، والصواب أنه له حكم الإيه؟ له حكم الرفع. وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حمل، وما أتى يعني ما جاء عن الصحابة ومثله بالرأي لا يعني فيه لا اجتهاد فيه يقال، أي أن هذا القول لا يقوله هذا الصحابي باجتهاده هو، إذ عن سالف ما حمل أي يقيد، إذا كان هذا الصحابي لم يحمل هذا عن أهل الكتاب فحينها يكون له حكم الرافع. يبقى تفسير الصحابي أو قول وما أتى ومثله بالرأي يعني إذا كان مثلا قول صحابي في التفسير مثلا، أو مثلا حكم من الأحكام ذكره صحابي، من أتى ساحرا فعليه كذا ومن فعل كذا فعليه كذا، طيب هذا الحكم يكون باجتهاده، إذا كان باجتهاده فحينها لا هذا لا يقبل، إذا كان لا يقال أو مثله لا يقال باجتهاد الصحابة فحينها نقبل مثل هذه الرواية وتكون رواية صحيحة معمول بها لها حكم الرفع. كذلك لو كان هذا الصحابي أخبر عن أمر من أمور الغيب لكن شريطة ألا يكون قد أخذ من أهل الكتاب من سالف ما حمل، يعني ما حمل عن أهل الكتاب، وهكذا تفسير من قد صاحب في سبب النزول أو رأيا أبى وعمم الحكيم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي وقال لا من قائل مذكور، ما معنى هذا؟ قال وهكذا من الأشياء التي لها حكم الرفع تفسير من قد صحب في سبب النزول، هذا له حكم الرفع في أسباب النزول، هذا لا شك فيه ولا إشكال فيه، أو رأيا أبى يعني رأيه في التفسير هذا يأبى فلا، كما قال ابن الصلاح وكما قال الخطيب البغدادي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الحاكم له رأي آخر. قال وعمم الحاكم في المستدرك، تنبأ أن هذا التعميم إنما هو في المستدرك، الحاكم قال في تفسير الصحابي أنه مرفوع مطلقا ولم يقيده، هكذا في المستدرك، نعم أن هذا في المستدرك، لكن وخص في خلافه كما حكي في علوم معرفة علوم الحديث له عليه رحمة الله تبارك تعالى، خص هذا بما حكى يعني أنه في كتابه الموسوم بمعرفة علوم الحديث خصص هذا الحكم ولم يطلقه كما فعل في المستدرك، ولا شك طبعا بطبيعة الحال أن رأي الحاكم إنما يؤخذ من رأي الحاكم في المصطلح إنما يؤخذ من كتب الإيه؟ من كتب الاصطلاح وليس من المستدرك، فالمستدرك كما ذكرنا مرارا في المحاضرة السابقة أظن أنه لم يراجع من قبل الحاكم أبي عبد الله، ولهذا وقع في أخريات المجلدات الخلل الكبير كما هو معلوم. وقال أي الحاكم لا من قائل مذكور، أي لا يكون مرفوع إلا إذا لم يمكن صدوره من الصحابة، لا يكون هذا مرفوع إلا إذا لم يمكن إلا صدوره عن هذا الصحابي. ثم قال: وقد عصى الهادي في المشهور وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه. وقد عصى الهادي أي ما له حكم الرفع من قول الصحابي على فعل أو قول الصحابي على فعل من الأفعال، من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع في المشهور يعني عند أهل هذا الفن، في المشهور عندهم. وهكذا يعني يضع أو يأخذ حكم الرفع وصيغة الرفع ما قيل فيه هذه الصيغة. قال الصحابي يرفعه، يعني مثلا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه، أو ينميه، أو رواية، أو يبلغ به، أو يرويه، كل هذه مثل إيه؟ قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها لها حكم الرفع. وكل ذا من تابعي مرسلوا لرابع جزم لهم والأول، صحح فيه النووي الوقف والفرق فيه واضح لا يخفى. وكل أي كل ما تقدم إذا نزلناه على التابعي فهو مرسل. إذا قلنا قول الصحابي قول التابعي من السنة كذا أو كنا نفعل كذا، كل هذا له حكم الإيه؟ حكم أنه مرسل، مقطوع على الصحابي وهو مرسل. كل ذا من تابعي مرسل لا رابع، اللي هو تفسيره في سبب النزول، فتفسيره في سبب النزول يكون إيه؟ يكون له حكم المرفوع، لكن تنبه يكون مرفوع مرسل ولا يكون مرفوع ثابت، لكنه مرفوع مرسل لأنه رواية تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حكم الرفع نعم لكنه موقوف. لا رابع جزم لهم، لكنه مرسل. لا رابع جزم لهم والأول قولهم من السنة كذا، صحح فيه النووي الوقفة، من السنة كذا قال هذا موقوف وليس بمقطوع، يعني قول التابعي من السنة كذا حكمه عند النووي أنه موقوف على الصحابي. والفرق فيه واضح لا يخفى، لأن تفسير التابعي أصبح مرفوع مرسل، وقول التابعي من السنة كذا هيصير برضو إيه؟ هيصير من الموقوفات الموصول والمنقطع. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نصلي ثم نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية المجلس، نكمل مشيئة الله تبارك وتعالى ما توقفنا عنده، وهو الخبر الموصول والمنقطع والمعضل. قال: مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل، وواحد قبل الصحابي سقط، منقطع قيل أو الصاحب قط، منقطع من موضعين اثنين لا تواليا. قلنا أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ابتدأ في هذا النوع الجديد تكملة لما يسوقه من نظم مقدمة الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما هو معلوم. مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل. الموصول والمتصل شيء واحد ومصطلح لحقيقة واحدة. الموصول مرفوع أو موقوف إذ يتصل، احنا قلنا الآن قبل قليل قلنا أن المسند من العلماء من قال هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء كان مرفوع أو موقوف. وها هنا يقول مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل. إذن المتصل أو الموصول يتداخل مع نوع من أنواع علوم الحديث، وهو النوع السابق أو السالف ذكره، وهو المسند عند بعض العلماء. فالموصول هو ما اتصل إلى أو المتصل هو ما اتصل إلى منتهى، سواء كان منتهى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على صحابي، فحينها يكون هذا الذي يسمى بنوع المتصل. قال: وواحد قبل الصحابي سقط منقطع. الآن يدخل في تعريف جديد أو في مصطلح جديد، وهو المنقطع. فالمنقطع هو كما قال وواحد قبل الصحابي سقط منقطع، أي من أي موضع كان قبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتداخل المنقطع مع المرسل، هكذا حده بعض أهل العلم. وواحد قبل الصحابي سقط منقطع قيل أو الصاحب قط، يعني أو سقط هذا الصحابي، لأن بعض العلماء قال منقطع يطلق على ما سقط منه الصحابي، فهو شامل حينها للمرسل. هذا تعريف لبعض أهل العلم. يبقى الأول وواحد قبل الصحابي سقط منقطع، يبقى كأنه يقول المنقطع هو ما سقط من إسناده راو شرطة أن يكون قبل الصحابي. قيل أو الصاحب قط، وقيل إذا سقط أي راو من رواة الإسناد فهذا يسمى منقطع، سواء بقى كان الساقط ده صحابي أو كان قبل الصحابي. منقطع من موضعين اثنين لا تواليا، أو ما كان السقط فيه في موضعين من السند شريطة عدم التوالي، حتى لا يدخل في هذا المعضل الذي يأتي تعريفه الآن تبعا في هذا الفصل أو في هذه الأنواع الثلاثة، وهي الموصول والمنقطع والمعضل. يبقى التعريف الأول للمنقطع اللي ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو ما سقط من وسط أو ما سقط من إسناده راو شريطة يكون قبل الصحابي، والثاني ما سقط من إسناده راو مطلقا فهذا منقطع، والثالث أو من الصور المنقطع أن يسقط راويان من الإسناد شريطة عدم التوالي حتى لا يدخل في هذا المعضل. قال ومعضل حيث ولا، ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقفا. ومعضل هذا المصطلح الثالث في هذا الفصل. ومعضل حيث ولا، أي حيث لا يقع أو حيث وقع التوالي فحينها التوالي في السقط يعني، فحينها يكون هذا معضل. فإذا سقط راويان على التوالي فحينها نقول إن هذا إسناد معضل. ومنه أي ومن المعضل حذف صاحب والمصطفى، يعني لو تصورنا أننا نظرنا في إسناد فوجدناه روي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناد آخر وجدنا أن التابعي روى وذكر هذا المتن من عند نفسه، فحينها نقول إن هذا التابعي أسقط الصحابي وحذف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسناد، فهذا يسمى أيضا معضل. هكذا قال الإمام السيوطي. ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه أي متن ذلك السند بالتابعي وقفا، هو الآن قيد الوقف بالتابعي، فيعني كأنه وقف على التابعي، لأنه ذكر قبل ذلك في الموقوفات والمقاطيع أن الإنسان من الممكن أن ينسب إلى التابعي ويقول موقوف ولكن بشرط على فلان، موقوف على الحسن، موقوف على سعيد ونحو ذلك، فهو يقولها هنا. ومتنه لابد يعني أن يكون هذا المتن متن ذلك الإسناد بالتابعي وقف، يعني تحدث به من عند نفسه. إذا لابد أن يكون هذا الحديث مسند، أو علم أن التابعي أسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون هذه الصورة موجودة معروفة. فهذه مصطلحات ثلاث ذكرها الإمام في هذا الباب أو في هذا الفصل. المرسل المرفوع بالتابعي أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا، أشهرها الأول ثم الحجة. نعم، يقول المرسل الإرسال لغة الإطلاق، الإرسال لغة الإطلاق، وفي تعريفاته أو في تعريفه كلام للعلماء يطول، ذكر منها الإمام الآتي. قال والمرسل المرفوع بالتابعي، يعني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر له كلام حسن حقيقة، وحد يعني جيد جدا في نكته على ابن الصلاح في مسألة الحديث المرسل. قال ماذا؟ قال ما أضافه التابعي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وإحنا شرحنا هذا في الأقوال الجلية، شرحناه باستفاضة بفضل الله تبارك وتعالى، وقلنا أنه يقصد أن ثم أناس التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كفارا، ثم بعد ذلك أسلموا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فحينها هذا يسمى في الرواية تابعي، هو مخضر طبعا لكن يسمى تابعي في الرواية، فروايته مرسلة. لكن في هذا الموضع الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه نقول إن هذه رواية متصلة صحيحة، ولهذا أخرج مما سمعه من غيره حتى يخرج هذه الصورة. التعريف الأول للمرسل: المرسل المرفوع بالتابع، يعني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو ذي كبر، هذا التعريف الثاني، وهو أن المرسل هو ما أضافه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قيدها هنا التابعي بالكبير، وهذا القول حكاه ابن عبد البر في التمهيد. ووجه التفريق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير ذكرناه قبل ذلك، وقلنا إن التابعي الصغير أغلب رواياته عن تابعين، وقليل الرواية عن الصحابة، يروي عن الصحابي والاثنين والثلاثة ونحو ذلك. لكن التابع الكبير جل رواياته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان احتمال الساقط عنده هو صحابي، وكان هذا أرجح. أما الأول وهو الصغير فاحتمال السقط فيه يكون تابعي، وهذا يقبح بطبيعة الحال بالإسناد، ولهذا فرقوا بين التابع الكبير والصغير. التعريف الثالث للمرسل: أو سقط راو قد حكوا. يبقى الآن نفتح قوس عند المرسل المرفوع بالتابع، المرفوع بالتابع هذا التعريف الأول بين قوسين، ثم التعريف الثاني أو ذي كبر. يبقى الآن ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التعريف الثاني بين قوسين نضعه أيضا. القوس الثالث عند سقط راو قد حكوا، نضع بين إيه؟ بين قوسين سقط راو قد حكوا. هذه تعريفات ثلاث. الأخير هذا ما معناه؟ ما تحدثنا عليه مرارا وتكرارا، وقلنا أن كتب المراسيل ككتاب المراسيل لأبي داود وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم وغيرها من الكتب التي خصت بهذا الباب، عن أي شيء تتحدث؟ تتحدث عن السماعات. يقول سقط راو قد حكى، أي سقط في الإسناد، بمعنى أن فلان لم يسمع عن فلان، هذا يسمى مرسل. فكذلك بعض الناس أطلق الإرسال على إيه؟ على أي سقط في الإسناد يسمى إرسال. يقول مثلا الأعمش لم يسمع من أنس، الأعمش عن أنس مرسل. طيب هو الأعمش لم يروي وينسب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن الأعمش لم يسمع من أنس مثلا، فحينها نقول هذه رواية مرسلة. هذا إطلاق من إطلاقات بعض أهل العلم. أشهرها الأول، وأشهر هذه التعريفات الأول، هي رواية التابعي سواء كان صغير أو كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحجة، يتحدث الآن عن مسألة جديدة وهي حجة المرسل، هل المرسل مقبول أم مردود؟ قال: ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسندي أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس، ومن شروطه، نعم هكذا بالفتح، ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري، وإن مشى مع حافظ يجاري، وليس في شيوخه من يضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء. ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، هو ينسب الآن الأئمة الثلاثة، مالك وأبو حنيفة، هو مالك والإمام أحمد، هي رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والأشهر عنه أنه لا يحتج بالمرسل على تفصيل هناك. الإمام مالك لا يحتج بالمرسل إلا إذا كان المرسل عرف بالأخذ من الثقات، وإلا فلا يقبل المراسيل. أبو حنيفة أطلق الكلام هو في مذهبه، لكن الإمام الشافعي جاء وفصل بهذا التفصيل الحسن الذي نسوقه الآن. قال: به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى. الأقوى أن المرسل مردود، هذا ما حكاه مسلم وحكاه الإمام الترمذي وغير واحد من أهل العلم، نسبوا إلى أن أهل الحديث لا يقبلون المراسيل وأنها ضعيفة عند أهل هذا الشأن، كما نسب هذا غير واحد من أهل العلم لأصحاب الحديث والأئمة الكبار في هذا الشأن. وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر، كذلك الشافعي وأهل علم الخبر، ممكن نقول خلاف وارد عند الفقهاء وأهل الأصول ونحوهم، أما عند أهل الحديث فالصواب أن الخبر غير مقبول، خبر المرسل غير مقبول، غير معمول به عند جمهورهم، هذا هو الصحيح والصواب. كالشافعي وأهل علم الخبر. نعم هكذا كأنه يعني قيل له هل يحتج بالمرسل؟ فقال نعم بشروط. المرسل هل يحتج به؟ الإمام الشافعي وضع له شروط، وهذه الشروط تؤخذ حقيقة في باب الاعتبار ومتابعته الشواهد، يعني توضع كالختم في ذهنك، لا تضيع أبدا، لأن هذه الأمور التي ذكرها الإمام الشافعي هي باب كبير من أبواب الشواهد والمتابعات، وهي التي تحدث عليها الإمام الترمذي بعد ذلك وفسرنا قوله يروى من غير وجه بها. هذه هي الوجوه التي قد يصحح بها الروايات. كالشافعي وأهل علم الخبر نعم به يحتج إن يعتضد، يحتج به إن يعني أتى بإيه؟ أتى مسند آخر أو أتى ما يقويه ما يعضده، فحينها نقول نعم نقبل مثل هذا المرسل بمرسل آخر. يعتضد إزاي؟ أولا بمرسل آخر، يبقى الآن هذه الشروط اللي هيذكرها وهذه الأمور اللي هيذكرها أمور في الرواية التي تأتي، هيذكر بعض الشروط في المرسل نفسه، تنبه. يبقى الآن شروط المرسل نفسه بمرسل آخر، أن يأتي مرسل آخر، لكن شريطة لابد فيه من أمور، أن يكون المرسل قد أرسله من غير شيوخ الأول، ما يكونش هو نفس المخرج، أو بمسند، يعني يأتي هذا المرسل في خبر آخر مسند، أو قول صاحب، لأن الأصل في أقوال الصحابة المعنى أن هذا المرسل يأتي معناه عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن أي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في أقوالهم أنها تستند إلى دليل من الشريعة، فيقوى الظن حينها في تصحيح مثل هذا المرسل. أو الجمهور، يعني أن يفتي بمقتضى هذا المرسل الجمهور، أو قيس، يعني يعضده القياس. الحافظ ابن حجر ضرب مثال حسن لهذا، إن كان فيه نقاش لكنه حسن، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذنين في العيدين فيقول الصلاة جامعة، هذا خبر مرسل. قال الحافظ وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها، يعني من الممكن أن نقيس بقى، نقول مرسل ده ممكن يصحح إزاي؟ لأن في صلاة الكسوف قيل في بعض الروايات الصلاة جامعة، فحينها القياس قياسا عليها يعني يصح هذا الإرسال. هذا مثال، وحقيقة يعني لا يثبت مثل هذا، يعني يقوى الظن في رده. قال أو قيس ومن شروطه كما رأوا، ومن شروطه كما رأوا. نعم كون الذي أرسل من كبار، الآن هذه الشروط تختص بمن؟ تختص بالرواية ولا تختص بالراوي الذي أرسل؟ لا شك أنها تختص بالراوي الذي أرسل. قال ومن شروطه كما رأوا، كون الذي أرسل من كبار، يعني من كبار التابعين، أن يكون المرسل هذا من كبار التابعين، وإن مشى مع حافظ يجاري هذه الثانية، أي كون الذي أرسل إن هذه الشرطية مشى مع حافظ يجاري، أي يكون المرسل إن شارك أهل الحفظ في الرواية لا يخالفهم، ولكنه حافظ مثلهم، فحينها يقوى الظن في قبوله. وليس في شيوخه من ضعف، ما فيش حد في شيوخه من الكذابين والوضعين ونحو ذلك، أو فيه ضعف كبير. قال كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء، ويضرب مثال للمرسل، مرسل سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا ما يختص بهذه الأبيات. قال ومرسل الصحاب وصل في الأصح، ومرسل الصحاب وصل في الأصح، ومرسل الصحاب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة، والذي رآه لا مميزا لا تحت ذي. قال ومرسل الصحاب، يتحدث الآن عن مرسل الصحاب، وهي الأخبار التي نسبها الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركها. قال ومرسل الصحاب وصل في الأصح، أي أنه موصول، أي لا يجري فيه الخلاف الذي سبق في المراسيل الأخرى، وإنما هو مرسل مقبول معمول به، لأن الساقط هو صحابي أيضا في غلبة الظن، والصواب أنه صحابي في جل هذا، ولهذا نقول نعم هذه رواية مقبولة، هذه رواية صحيحة، لأن الساقط لا جهالة فيه، وكل الصحابة عدول. كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة، كمن سمع في كفره ثم أسلم ثم بين السماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا المرسل هذه الصورة مقبولة أم لا؟ نقول هي مقبولة. والذي رأى لا مميزا لا تحت ذي، ما معنى هذا؟ الصحابي الذي رآه وهو غير مميز مثل محمد بن أبي بكر، عبيد بن عدي بن الخيار، هؤلاء قال لا تحت ذي أي لا تدخل تحت هذه المسألة السابقة، بل هي مراسيل وإن أعطينا حكم الصحابي. نعم أن أعطيه حكم الصحابي لا إشكال، لكن حال روايته هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أمثال هؤلاء من صغار الصحابة سمعوا عن بعض التابعين، فبعض الناس لا يقبل مثل هذه الروايات، وإنما يقبل من الصحابي الذي ثبتت له الرواية فيقبل بقية الروايات التي جاءت على هذا المنوال. قال وقولهم عن رجل متصل، وقيل بل منقطع أو مرسل، كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم، ورجل من الصحاب وأبى الصيرفي معنعنا وليجتبى، ما معنى هذا؟ وقولهم يعني قول أهل الحديث عن رجل متصل ولكن في إسناده مجهول، يعني حدثنا رجل أو عن رجل أو نحو ذلك، هل هذا متصل؟ لا ليس بمتصل، هذا فيه راوي مجهول. لكن إن كان عن رجل من أصحاب النبي لا إشكال، لأن أصحاب النبي كلهم عدول، لكن عن رجل متصل نعم هذا متصل، لا يكون هذا فيه نوع انقطاع أو إرسال أو نحو ذلك لتسمية هذا الشخص، لكنه مبهم لا يدرى من هو ففيه جهالة، لكنه متصل. وقولهم عن رجل متصل، وقيل بل منقطع أو مرسل، وقيل إنه منقطع أو مرسل. قال كذاك في الأرجح كتب لم يسم، كذاك أي في الحكم أي مثل ما تقدم في قولهم عن رجل، في الأرجح يعني في الظاهر كتب لم يسم، مثل إيه؟ بعض الناس أو قال كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم، كذاك في الأرجح أي الظاهر كتب لم يسم حاملها، مثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى بعض الناس، هذه متصلة نقول في سندها مجهول، لأننا لا ندري من الحامل لهذه الرسائل، من الحامل هكذا قيل، لكن هذا كلام حقيقة فيه بعض النقاش، لأن جهالة مثل هذا لا تضر. لو كان هذا الرجل الحامل لهذه الرسالة مجهول لا إشكال. لماذا لا إشكال؟ لأن هذا الرجل صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، جهالته لا تضر. فقوله كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها يعني أنها أيضا متصلة لا إشكال فيها. أو ليس يدرى ما اتسم أي ليس يدرى حاملها من هو ما اتسم، أي ما اتصف به، هل داخل في حد المهمل أو في حد المبهم أم لا. قال أو ليس يدرى ما اتسم، ورجل من الصحاب وأبى الصيرفي معنعنا وليجتبى. ورجل من الصحاب حكمه حكم الاتصال بلا خلاف، لكن قال وأبى الصيرفي، الصيرفي أبى وقال ما نقبل هذه الرواية إلا إذا قال حدثنا، إذا قال عن، يعني لو قال عن رجل من أصحاب النبي نقول لا لا نقبل، لابد حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقبل مثل هذا. ويعني قال وليجتبى يعني نختار هذا، وحقيقة هذا فيه شيء من الرجحان. نعيد هذه الأبيات مرة ثانية عشان نتفهمها. وقولهم يعني قول أهل الحديث عن رجل متصل، عن رجل قال كذا أو عن رجل من أصحاب النبي، هل هذا متصل أم مرسل؟ نقول متصل. وقيل إنه منقطع أو مرسل، لكن الصواب أنه متصل وفيه راوي مجهول، وجهالة الصحابة لا تضر، ولو كان غير الصحابة تضر. كذاك في الأرجح يعني في الأظهر كتب لم يسم حاملها، كتاب لم يسم حامله فيه جهالة، لو كان صحابي لو كان رأى النبي جهالة لا تضر. أو ليس يدرى ما اتسم يعني ما اتصف به، هل وهذا دخل فيه ايه؟ فيه المهمل بطبيعه الحال، يعني لا ندري صفته، هل هذا الرجل ما هي صفته وما حقيقته لا ندري فيه. قال او ليس يدرى ما اتسم، لا ندري ما صفته. ورجل من الصحابي أي له نفس الحكم هو الاتصال. وأبى الصيرفي معنعنا، الصيرفي قال إذا كان المروي بصيغة عن لا أقبله، لابد من حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل هذا، وليجتبى يعني نختار هذا، وهذا رأي الإمام السيوطي. وقدم الرفع كالاتصال من ثقة وللوقف والإرسال، من ثقة للوقف والإرسال، وقيل عكسه وقيل الأكثر، وقيل قدم أحفظا والأشهار عليه لا يقدح هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي، وإن يكن من واحد تعارضا فاحكم له في المرتضى بما مضى. وقدم الآن يتحدث عن حكم تصادم الموقوف مع المرفوع والمرسل مع المتصل، إذا تعارض الإرسال مع الاتصال، إذا تعارض الوقف مع الرفع ماذا تفعل؟ قال وقدم الرفع كالاتصال. نسب هذا إلى أهل الحديث ونسب هذا إلى أهل الفقه والأصول. وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال، إذا كان الرافع ثقة، إذا كان الذي وصل ثقة فحينها تقبل، وإلا لا تقبل مثل هذه الروايات. إذا كان ثقة هكذا مطلقا، وهذا مروي حقيقة عن بعض أهل الحديث، وهو مذهب أهل الأصول وأهل الفقه جلهم على أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، وهذا كلام فيه نقاش تحدثنا عليه، ولو شئتم تراجعوا المسألة بتفصيلها في عدة شرائط عن المدخل لدراسة العلل موجودة على الموقع، لعلنا إن شاء الله تبارك تعالى من أراد أن يراجع هذه السلسلة فيها قرابة الشريط أو الشريطين محاضرتين تقريبا نتحدث عن حكم الوقف، تصادم أو تعارض الوقف والرفع والإرسال والانقطاع ونحو ذلك في نقاشات إن شاء الله تبارك وتعالى فيها شيء من الإسهاب. وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال، وقيل عكسه هذا المذهب الثاني، لا ده احنا نقدم من وقف ومن أرسل. وقيل الأكثر، وقيل الأكثر يعني قيل والله إذا كان الذين أرسلوا أكثر قدمناهم، إذا كان الذين وقفوا أكثر قدمناهم، فالنظر للأكثرية لا غير. وقيل قدم أحفظا، يعني نقدم الأحفظ، الأحفظ هو الذي يقدم، هذا المذهب الرابع. والأشهر عليه لا يقدح هذا منه في أهلية الوصل. طيب هذا نقاش آخر، لكن الآن عندنا أربعة مذاهب. مذهب أهل الحديث قاطبة وهو الصحيح أننا لا نحكم في هذه المسألة بحكم المضطرد دائم وأبدا، لا، وإنما النظر يكون لكل إسناد على حدة ولكل مسألة على حدة. لماذا؟ لأن لكل حديث ولكل خبر قراء تحتف به تجعل الإنسان يقول أن هذا ثابت أو غير ثابت، هذا الراجح هنا الموصول أو الإرسال الصواب، الوقف هنا الصواب، الرفع هنا الصواب، في نقاشات هناك. ثم مسألة أخرى، والأشهر عليه لا يقدح هذا منه في أهلية الوصل والذي يفي. ما معنى هذا؟ يقول والله إذا قدمنا الأحفظ فهذا لا يعني أننا نجرح الآخر الذي أرسل، مثلا إذا قدمنا المرفوع فخلاص يبقى الذي أرسل الخبر مجروح، لا ليس بمجروح. طب قدمنا المرفوع يبقى الذي وقف ماله؟ الذي وقف مردود الرواية، لا برضو، هذا كلام غير صحيح. والأشهر عليه لا يقدح هذا منه في أهلية الوصل. حتى بعد كده لو أتينا بخبر ورجحنا وجدنا أن الوصل هو الصواب، وكان من رواية صاحبنا هذا الذي قد رجحنا قبل قليل أنه على خطأ وأن الصواب الإرسال وليس ما رفعه هو، لا يقدح هذا في ترجيح جديد نثبت فيه أنه أصاب في هذا وأن الصواب روايته. قال والذي يفي، نعم، أي لا يقدح بعد ذلك بما يعني أسنده، بما وفى فأسنده. قال وإن يكن من واحد تعارضا فاحكم له في المرتضى بما مضى. طيب هذا التعارض إذا كان بين إيه؟ إذا كان بين فرد وآخر. طيب إذا كان الشخص نفسه مثلا يحدث هذا مع الزهري، يحدث هذا مع مالك، مع ابن المبارك، مع الأئمة الذين أكثروا من الرواية، تجد أن بعض الأصحاب يرسل الخبر عنهم وبعض أصحابهم يعني يصل ويجعل الخبر موصول أو مرفوع أو نحو ذلك. إذا تعرض عن إمام كذلك فيها نفس النقاش النقاش السابق، لكن طبعا احنا بننظر في أصحاب هذا الإمام، فلا شك أن كل إمام له أصحاب وهم على مراتب، نرجح بالنسبة إليهم وننظر للأقوى يعني ملازمة لهذا الإمام الذي نحن نتحدث على يعني مروياته. طيب يقول لعل إن شاء الله نأخذ المعلق، قال ما نعم المعلق هذا ضرب من ضروب الانقطاع في الإسناد، وهو قول مصنف قال فلان ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتى به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه، وغيره ضعف ولا تهمه، وما عز لشيخه بقال، ففي الأصح احكم له اتصالا، وما لها لدى سواه ضابط، فطارة وصل وأخرى ساقط. هذا ما ساقه في المعلق. ما أول الإسناد أي الإسناد يكون، طبعا الإسناد يكون عند المصنف، الإسناد يكون عند من؟ عند مصنف ثم نصعد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أول الإسناد منه يطلق، يبقى إذا كان السقط في أول الإسناد يعني من ناحية المصنف يطلق، ولو إلى آخره معلق. لو قال المصنف الإمام البخاري مثلا قال ابن عباس هذا إيه؟ هذا معلق. قال رسول الله هذا معلق، لأن السقط حينها كان من قبل مصنف، وهذا يسمى معلق. ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، وفي الصحيح صحيح البخاري. الآن يتحدث على المعلقات في صحيح البخاري. لماذا تحدثون عن المعلقات في صحيح البخاري؟ لأن صحيح البخاري فيه معلقات كثيرة، حتى وصلها الحافظ في 6 مجلدات في تغليق التعليق، ففيه معلقات كثيرة، فلها أحكام تحدث عليها الحافظ في بداية كتابه فاتحة فتح الباري هدي الساري بتفصيل. هذا التفصيل يعني يرتبه الآن الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وفي الصحيح يعني البخاري ذا يعني تعليق كثير، فالذي الآن يشرع في بيان حكم المعلقات في صحيح البخاري، أتى به بصيغة الجزم خذي أي ما كان معلقا بصيغة الجزم فهو متصل يعني متصل عن المضاف إليه، ثم يكون النظر بعد ذلك فيما أبرز من الإسناد. يعني إذا قال عن الزهري قال الزهري مثلا، قال الزهري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري من عندي إلى الزهري ثابت صحيح، ثم انظر ما ظهر من الإسناد من الزهري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر في هذا الإسناد واحكم عليه بما أدى النظر. وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتى به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف. الآن صحته عن المضاف عنه، إذا قال قال ابن المبارك يبقى من عنده إلى ابن المبارك صحيح، قال ابن عباس يبقى من عنده لابن عباس صحيح، قال فلان يبقى هذه الذي جزم بها الإمام البخاري ثابتة صحيحة، قال وغيره يعني من صيغ التمريض يروى يذكر يحكى ذكر حكي قيل، كل هذه صيغ التمريض هذه لا تأخذ نفس الحكم. قال وغيره ضعف يعني احكم بضعفه، كما قال ابن الصلاح، والتعليل أن هذه العبارة لا تأتي إلا حال وجود الضعف في السند أو المتن، وحقيقة لا، هذا الحكم لا يكون بهذا التصادم حال مناقشة المعلقات التي بصيغة التمريض، بل منها ما ساقه الإمام البخاري نفسه في كتابه، ومنها ما يكون ما ليس على شرطه، ومنها ما فيه ضعف قريب محتمل، ومنها الثابت الصحيح. إذن المعلقات بصيغة التمريض لا تضعف كلها، وهذا ننبه عليه مرارا وتكرارا. قال وغيره ضعف ولا تهنه، وما عزى لشيخه بقال، هنا يناقش مسألة قال مثلا القعنبي، لو قال البخاري قال القعنبي ده من شيوخ من؟ من شيوخ الإمام البخاري، فحينها نقول إذا قال فلان وفلان هذا من شيوخي هل له حكم التعليق؟ هل يكون معلق؟ وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا، قل إنه متصل مثل كأنه قال حدثنا، وما لها لدى سواه ضابطه، فطارة وصل وأخرى ساقط. أما غير الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الأئمة فقد يكون هذا متصل عنده وقد يكون غير متصل، لا يوجد حكم ثابت عند غير الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني قاربنا على 100، وأنا أعلم أن الأنواع الأولى حقيقة في بداية الألفية فيها شيء من الطول وفيها شيء من النقاشات، ولهذا نتأخر. لكن إن شاء الله تبارك وتعالى في نوع مثل المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق يكون ثم سرد لأسماء كثيرة، وهنا يعني نستطرد في القراءة، فلعل المجالس في أخريات المجالس إن شاء الله تبارك وتعالى تكون القراءة أكثر من هذا. لكن في بداية الشرح يعني إحنا في مجلسين الآن أخذنا 150 بيت تقريبا، وهذا لا بأس به، يعني هذا جيد جدا. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في كل يوم إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى الإعانة أن يوفق ونأخذ أكثر من هذا. أسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق، إنه جواد كريم، ما عليكم هو إلا حفظ كما حفظ بعض إخواني جزاهم الله خيرا الجزء السابق، نحفظ أيضا هذا الجزء الجديد. والإخوة جل الإخوة حقيقة يعني تكتفي لا أعلم لماذا بما نقوله فقط، وأنا أود أن تقرأوا معي في خلال هذه الأيام في خلال هذه الدورة، نريد أن نقرأ شرح من الشروح، لابد أن تفعل هذا حتى يكون ثم يعني فائدة كبيرة من وراء هذه الدورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، إنه جواد كريم. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.